إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، لا هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأفلح وأنجح وهدي من حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل الأمور. وفي هذه الدقائق أذكر نفسي وأخوتي، وخصوصا طلاب العلم، أذكرهم بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى، وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع المستفين. والموضوع طويل، لكني أذكر ما أعتقد أنه أهم ما يناسب المقام، فأكون مستعينا بالله طالبه الهداية للحق والتوفيق من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفتوى. ترك المستفي يقول ما عنده ولا يعاجله بجواب، ويستفصل من المستفي إذا كان الحكم يحتاج إلى استفصال ثم يجيب. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أمه بنت رواحة رضي الله تعالى عنها سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما وهبت لابني. قال النعمان: فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى التفصيل وذكر الأحوال إذا كانت مسألة المستفتي تحتاج إلى ذلك. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى بيان المخرج الشرعي للمستفتي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شرطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى أنه يبين حكمة التشريع من الحكم الشرعي. ففي رواية لمسلم لحديث النعمان بن بشير السابق قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى الجواب العملي. فيفتي السائل عمليا. فحين مسته عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عن التيمم قال له صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكفيه الارض ونفخ بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، رواه البخاري ومسلم. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن مواقيت الصلاه، صلى اول الوقت في اليوم الاول، وصلى اخر الوقت في اليوم الثاني، ثم قال: الوقت بين هذين، رواه مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وهذا ابلغ في التعليم، فلا يتطرق للسائل وحده. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الفتوى انه يبين الحكم بالقياس، فيقيس المساله المسؤول عنها على مساله متقرر حكمها عند السائل، ومن ذلك قياس الاولى. فعن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، رواه البخاري ومسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى أنه يجيب المستفتي بأكثر مما سأل عنه إذا كانت تدعو لذلك حاجة أو مصلحة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، رواه مسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى أنه إذا كان المستفتي عاجزا عن بعض أبواب الخير يوجهه لأبواب الخير التي يستطيعها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنائم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى إذا استفتى المستفتي عن باب خير فيه مشقة وجهه لباب آخر من أبواب الخير مثله في الأجر أو أكثر منه أجرا وأقل مشقة. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذا. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فالصلاة في المسجد الحرام أكثر أجرا من الصلاة في المسجد الأقصى، وأقل مشقة على السائل لأنه كان يأتي مكة. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى أنه لا يغلظ القول على المستفتي، ولا يغضب منه إذا ترك واجبا أو فعل حراما، وهو أغير الخلق على حرمات الله، فقد تكون الغلظة سببا في عدم السؤال مستقبلا. فعن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا أي خوفا، فرقا من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنجح. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالة يبقى لنهارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته خبري، فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. أي هل هذا حصل منك حقيقة؟ وها أنا ذاك، فامضي في حكم الله فإني صابر لذلك. قال له صلى الله عليه وآله وسلم اعتق رقبة. قال فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال صم شهرين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، أي من غير طعام، وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعمك منها وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت عنده السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوا إلي، فدفعوها إلي. رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن لغيره. هذا الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قد يغضب أحيانا كما غضب على ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأة حائض.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم آمين. من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتوى تصديق المستفتي وعدم طلب بينة منه على ما يقول، فالمسلم مؤتمن على الأمور التعبدية. فحينما أخبره سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه أنه لا يستطيع الكفارة صدقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبينة يطلبها القاضي لأنه حاكم وليس المفتي. إخوتي طلاب العلم الشرعي، يا ورثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتنوا بكل العلوم الشرعية ليكن لنا نصيب منها، ولا مانع من التخصص بنوع من أنواع العلم حتى نستطيع الإجابة على الأسئلة التي تلقى علينا. فالمشاهد أن البعض منا يحسن أحكام العبادات لكنه في أبواب العلم مختلفة عنده ضعف ظاهر، فمن جعل نفسه للناس فليتفرغ للعلم تعلما وتعليما للخاصة والعامة، فهذا أفضل وألذ ما صرفت به الأوقات، فهذا أفضل وألذ، وأقول ألذ وأعني ما أقول، وألذ ما صرفت فيها الأوقات. معاشر الإخوة، المفتي مبلغ عن الله، فهو واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه، فلنعظم هذا القدر ولا نجيب إلا عن علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم. فإذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المثابة، فكيف بالكذب على ربنا تبارك وتعالى؟ إخوتي عموما وطلاب العلم خصوصا، لنلجأ لكلمة لا أعلم حينما يكون الحكم ليس ظاهرا لنا، فضلا إذا كنا لا نعلمه، فلندرب ألسنتنا على كلمة لا أعلم حتى تخرج هذه الكلمة من غير شعور بحرج، لنحذر من أن نستفتي من لا نثق بدينه أو بعلمه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم
بعد أن أعطاكموه لا ينزعه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. رواه البخاري ومسلم. في الختام، أرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى سلوك الورع وترك الأمر الذي لا ترتاح له النفوس المطمئنة التي لم يتسلط عليها الشيطان. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد بإسناد صحيح. فنترك الأمر المشكوك فيه تورعا وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه وعن آله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والمقصود بالكذب في هذا الحديث وغيره الإخبار بخلاف الواقع، وإن لم يتقصد المفتي والمتكلم الكذب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.